أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في مندوبات الدفن، قبل الدفن، حين الدفن، بعد الدفن. ذكر من جملة المندوبات الغمز على القبر، أي بحيث يظهر أثره في القبر إذا كان طينا أو أنه رمل مبلل. ويستحب أكثر الغمز أكثر على قبور بني هاشم، للرواية التي رويت عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع بمن مات من بني هاشم خاصة شيئا لا يصنعه بأحد من المسلمين. كان إذا صلى على الهاشمي ونضح قبره بالماء، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفه على القبر حتى ترى أصابعه في الطين. فكان الغريب يقدم أو المسافر من أهل المدينة فيرى القبر الجديد عليه أثر كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: من مات من آل محمد. هذا الحديث، وهو حديث لا بأس به. ثم قال رحمه الله: ويستحب أن يقول حين الوضع: بسم الله ختمتك من الشيطان أن يدخلك، كما في خبر دعائم الإسلام. وفي دعوات القطب الراوندي قال: وروي أنه ينبغي أن تضع يدك على قبره عند رأسه، تفرج أصابعك عليه بعدما ينضح على القبر، وتقول: ختمت عليك من الشيطان أن يدخلك، ومن العذاب أن يمسك، ثم تنصرف وتستغفر له. وهذا الخبر وإن كان ضعيفا إلا أنه في باب المندوبات، بناء على التسامح في أدلة السنن يسملون به ولا بأس. ثم قال رحمه الله: وأيضا يستحب أن يقرأ مستقبلا للقبلة 7 مرات إنا أنزلناه. أما قراءة إنا أنزلناه 7 مرات في النصوص كثيرة، فعن أبي الحسن عليه الصلاة والسلام: من أتى قبر أخيه ثم وضع يده على القبر وقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن يوم الفزع الأكبر. الأمن إنما يكون للقارئ وللميت أيضا في الخبر الآتي. وفي خبر آخر عنه: ما من عبد زار قبر أخي مؤمن فقرأ عليه إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات إلا غفر الله له ولصاحب القبر. وأما الاستقبال فلأنه خير المجالس، كما ورد في الحديث: المجلس الذي يستقبل به القبلة خير المجالس. وهو مندوب على كل حال وأقرب إلى استجابة الدعاء. وفي المعتبر عن محمد بن إسماعيل بن بزيع أنه سمع أبا جعفر عليه الصلاة والسلام يقول: من زار قبر أخيه مؤمن فجلس عند قبره واستقبل القبلة ووضع يده على القبر فقرأ إنا أنزلناه في ليلة القدر 7 مرات أمن من الفزع الأكبر. وأما إنا أنزلناه، وأن يستغفر له كما في ذيل خبر الراوندي، وأن يستغفر له ثم تنصرف وتستغفر له في خبر الراوندي. وللعمومات التي تدل على استحباب الاستغفار مطلقة للمؤمن ولصحيح والخبر الراوندي المتقدم، وكذلك ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: واستغفر له ما استطعت. ونحوه في الرضوي وفي خبر سالم بن مكرم: ثم ضع يدك على القبر وادع للميت واستغفر له. ويشهد له ما في خبر الراوندي كما ذكر. ثم قال رحمه الله: ويقول: اللهم جاف الأرض عن جنبيه واصعد إليه إليك روحه، ولقه منك رضوانا، واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك. ورد هذا الدعاء في خبر عبد الله بن عجلان وخبر ابن محبوب عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام، وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام بتعبيرات مختلفة. وفي صحيح محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام: الموتى نزورهم؟ فقال: نعم. قلت: فأي شيء نقول إذا أتيناهم؟ قال: قل: اللهم جاف الأرض عن جنوبهم، وصاعد إليك أرواحهم، ولقهم منك رضوانا، وأسكن إليهم من رحمتك ما تصل به وحدتهم وتؤنس به وحشتهم، إنك على كل شيء قدير. ثم أو يقول: اللهم ارحم غربته، وصلر وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، وأفض عليه من رحمتك، وأسكن إليه من برد عفوك وسعة غفرانك ورحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك، واحشره مع من كان يتولاه، كما ورد في معتبرة سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام. ولا تختص هذه الكيفية بهذه الحالة، بل يستحب عند زيارة كل مؤمن، فلا يختص حين الدفن أو بعد الدفن، بل كل مؤمن يزار في أي وقت يزار تقرأ هذه الأدعية بهذه الكيفية، لإطلاق الأدلة الشاملة لجميع ذلك حالات وجميع المؤمنين والمؤمنات. ثم إن زيارة القبور لها من الأهمية كما رأيتم في هذه الروايات، ولها الأثر البالغ بالنسبة إلى الزائر وبالنسبة إلى المزور أيضا، آثاره معنوية روحانية دنيوية أخروية. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زيارة القبور لها من الأهمية في مكان في تهذيب النفس، منها أقل شيء أن الإنسان إذا أنس بهذه الدنيا وملذات الدنيا، عندما يزور الموتى تذهب هذا الإقبال، يذهب أو يقل رغبته الدنيا. هذه هي بعض الروايات الواردة في الأدعية وما ذكره السيد المصنف رحمه الله، ولكن السيد الوالد تمم ذلك ببعض الفروع، من جملتها الأول: لا فرق في زيارة القبور بين كون الزائر قائما أو قاعدا للإطلاقات والعمومات، بل قد ورد في بعض الروايات القيام وفي بعض الروايات الجلوس، فهو مخير بين القيام والجلوس حينئذ، لا حاجة إلى تعيين أحدهما إذا كان الدليل شاملا للحالتين، ولورود الرواية في كلتا الحالتين القيام والقعود. الأمر الثاني: زيارة الأئمة صلوات الله عليهم. نحن ينقصنا كزوار الأئمة الطاهرين أن نعرف آداب الزيارة، كيف نزور أئمتنا سلام الله عليهم. لما يقول الإمام رحمكم الله في الرواية: لا يجوز أن نقول لهم رحمكم الله، قال في تلك الرواية رواية معروفة أنه: أجلكما أن يقال في حقكم، أجلكم الله أن يقال في حقكم رحمكم الله. فكابد من مراعاة هذه الزيارة، والذي نشاهده في زوار الأئمة الطاهرين لا توجد أي آداب لزيارة الأئمة الطاهرين، لا أعلم أن النقص في رجال الدين أو للخطباء حيث لا يبينون كيفية زيارة الأئمة الطاهرين، أو في الزائرين نفسهم لا يعرفون كيفية الزيارة. من جملة الآداب التي ذكرها الشهيد رحمه الله في الدروس أذكر 14 من آداب زيارة الأئمة الطاهرين. هل يستحب في زيارة الأئمة الطاهرين استقبال القبلة كسائر القبور، أم أن زيارتهم تختلف عن ذلك؟ خلاف في ذلك. المعروف المشهور وعليه السيرة أنهم يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة، هذا الذي كنا نعمله ونفعله لحد اليوم، لكن حيث أنه زيارة الأمير نصفه الحرم أن هذا التنصيف الذي صار ذهب منا هذا، لكن العادة كانت علماء غير علماء كلهم كانوا يستقبلون القبر الشريف ويستدبرون القبلة. فهل ورد نص خاص في هذا الأمر أم أنه شيء آخر؟ الشهيد ذكر هذا أن يستقبل القبر ويستدبر القبلة. صاحب البحار رحمه الله أيضا في البحار يذكر هذا في كتاب المزار الذي هو كتاب منفصل، أيضا يذكر هذا المعنى. لكن لما نراجع في الروايات الواردة في كيفية الزيارة نرى تعبيرات مختلفة لا تخصص بخصوص هذا، بعضها تدل على هذا الأمر، بعضها أعم من ذلك، بعضها تقول استقبل القبلة، واستقبال القبلة مطابق للقاعدة التي ذكرناها سابقا، استقبال القبلة مندوب بحد نفسه. فهل نحن مخيرون في زيارة القبور بين استقبال القبر واستدبار القبلة، أو أنه نستقبل القبلة نستقبل القبلة في زيارتهم، نقف مكانا بحيث نستقبل القبلة والقبر الشريف لا أن نستدبر القبر؟ هذا هو الذي يكون. نقرأ عبارة السيد رحمه الله، يقول: الثاني مقتضى الإطلاقات استحباب الاستقبال في زيارة المعصومين أيضا. إطلاقات تلك الأدلة التي ذكرناها تشمل زيارة قبور المعصومين سلام الله عليهم. لكن ذكر الشهيد قدس سره في الدروس في آداب زيارة الأئمة أمورا 14، منها استقبال القبلة قبر واستدبار القبلة حال الزيارة، ولكنه لم يذكر دليلا، مجرد أن ذكر هذا المعنى. وتبعه المجلسي في البحار وغيره من كتبه ككتاب المزار، وجرت عليه السيرة بين العلماء وغيرهم. هذا هو المجاري عليه السيرة لحد اليوم الذي نحن عليه. لكن السيد الوالد يقول: لم أجد هذا التعبير أن تستقبل القبر وتستدبر القبلة، لم يجد هذا التعبير في أي رواية من الروايات فيما تفحصت عاجلا في النصوص وما ورد في زيارتهم، فإنها إما تشتمل على قولهم عليهم الصلاة والسلام تقف على القبر وتقول، لم يذكر فيه القبر والقبلة في أي شيء، تقف على القبر وتقول، أو تشتمل على قولهم وتجعل القبلة بين كتفيك والقبر أمامك، القبلة بين كتفيك والقبر أمامك، وهو لا ينافي الاستقبال. صحيح، هذا قد يدل على الاستقبال. أو تشتمل على قولهم عليهم الصلاة والسلام فاستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك، هذا نص في هذا الأمر. ولعل دليل الشهيد رحمه الله والمجلسي وغيرهم وسيرة العلماء هذا، فاستقبل وجهك بوجهه وتجعل القبلة بين كتفيك، هذا إذا زرنا الإمام من قبل وجهه الشريف، وأما إذا زرنا الإمام من خلف وجهه هناك يختلف، أو من فوق رأسه يختلف حينئذ. وهذه العبارات ظاهرة في الاستدبار، ظاهرة أنه نستدبر القبلة ونستقبل القبر الشريف، إلا أنها هذه الروايات لم تكن مستندة إلى معصوم، لم ينسب إلى إمام معصوم حتى نأخذه على نحو الاستحباب حينئذ. وعلى أي تقدير فلا يدل ذلك على مرجوحية الاستقبال. غاية الأمر التخيير في زيارة الأئمة أن نستقبل القبلة أو نستدبر القبلة ونستقبل القبر الشريف، مخير بينهما، والسيرة قائمة على الثاني. بين الاستقبال، نخير بين الاستقبال والاستدبار، وأفضلية الثاني أي استدبار القبلة مبنية على ثبوتها بذلك، أي بهذه الروايات التي ذكرناها، والمسامحة بها بأنها وإن لم تكن منسوبة إلى معصوم نسامح في هذا الأمر، أو المسامحة كالمسامحة في أصل الاستحباب الوارد في زياراتهم، مسامحة في مسامحة. ثم إنه إذا تجاوزنا قبور الأئمة صلوات الله عليهم، هذه السيرة أيضا وقعت في زيارة قبور أولاد الأئمة وأبنائهم، أيضا يستقبلون القبر ويستدبرون القبلة، مع أن الأمر بالنسبة إلى الإمام المعصوم لا بالنسبة إلى أبنائهم. وفي زيارة أبنائهم نرجع إلى الأدلة العامة لزيارة القبور للمؤمنين، نستقبل القبلة في زيارتهم. قد جرت سيرة الشيعة على زيارة قبور أبناء الأئمة مستدبر القبلة أيضا، ولم أجد خبرا ولو ضعيفا على رجحانه، ومقتضى إطلاق أدلة استحباب القبلة استحبابها فيها، أي في قبور الأئمة أبناء الأئمة أيضا، فقبور أولاد الأئمة لا تخرج عن سائر قبور مؤمنين. نستقبل القبلة فقط في الأئمة، إنما نعمل بسيرتهم وبما ورد في مثل هذه التعابير في بعض الأحاديث، مسامحة في مسامحة، والحمد لله رب العالمين.